قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوت.
الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. ووزير الدفاع اليمني يؤكد أن الانتصارات الأخيرة التي تحققت جسدت إرادة الشعب اليمني. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. وتابع اللواء باقري أن القوات الإيرانية وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، مشددا على أن العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر. قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أنه لن يدخر جهدا في سبيل تعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة كافة التهديدات. وأكد العميد أشتياني أن وزارة الدفاع ستواصل جهودها بكل عزم واقتدار من أجل تنفيذ التوجيهات الحكيمة لسماحة قيادة الثورة الإسلامية، وستدأب على إنجاز مهامها عبر التنسيق مع سائر الوحدات والمنظمات المعنية في البلاد. وأضاف أن تعزيز اقتدار إيران الإقليمي والدبلوماسية الدفاعية والتعاون الشامل بين القوات المسلحة من أهم أولويات وزارة الدفاع، وهي ماضية في هذا المسار. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أمريكا بأكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقال خطيب زاد أن أمريكا تمنع حتى الحقوق الأساسية ومنها حق الحياة دون أي عقاب، وهو في الواقع أمر مؤلم، مؤكدا أن مطلب المجتمع العالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لم تتحقق لغاية اليوم. وأشار إلى الغارة الأمريكية الأخيرة التي أودت بحياة 10 مدنيين أفغان، وقال أن الأمريكان اعترفوا بالجريمة ببساطة وقالوا أنها تمت عن طريق الخطأ. وأكد أن رسالة الثورة الإسلامية هي مقارعة الهيمنة والتسلط من قبل قوى الاستكبار. وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية، وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا غروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده، وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
أفاد موقع مختص بتتبع حركة الملاحة البحرية بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. وذكر موقع تانكر تراكيرز أن الثالثة ناقلة إيرانية تبحر محملة بالوقود باتجاه لبنان الذي يواجه أزمة في المحروقات. وكانت ناقلة وقود إيرانيتان قد أفرغت 1,400,000 برميل من مادة المازوت في ميناء بانياس السوري الأسبوع الماضي، حيث تم نقلها عبر صهاريج إلى لبنان. هذا وأعلنت إدارة المحروقات في البقاع اللبناني إطلاق مشروع توزيع 220,000 لتر من المحروقات مجانا على المراكز الحيوية بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية. أعلن مدير مركز الهدهد للشؤون الإسرائيلية سعيد بشارات أن إيران نجحت في إدخال المازوت إلى لبنان في وضح النهار وفي يوم عيد مهم في دولة الاحتلال. وأضاف سعيد بشارات لم يستطع لا الجيش ولا الحكومة ولا أحد في دولة الاحتلال بمنع وصول هذا الوقود إلى لبنان، مما يظهرها كدولة ضعيفة، وخاصة التصريح الصادر عن الاحتلال أنه لن يهاجم السفينة الإيرانية، وأن هذا التصريح بعد خروجه من العيد ولإقناع جمهورهم بعدم قدرته فتح جبهة جديدة مع حزب الله. أفادت تقارير خبرية بسماع دوي انفجارات في عمق مزارع الشبعة ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين. وقال موقع النشر إنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات في عمق مزارع الشبعة ومرتفعات الجولان، يتردد صداه في قرى العرقوب وحصبية ومرج عيون المواجهة للمزارع. وأضاف الموقع أن الانفجارات يعتقد أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق شبه متواصل لطائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة. زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون اليوم مدينة كربلاء المقدسة، واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقالت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع زار كربلاء المقدسة وعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات، استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا ضرورة انتشار القوات الأمنية بصورة تؤمن الحماية اللازمة لجميع الزائرين وطرق مسيرهم إلى المحافظة وتكثيف الجهد الاستخباري. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد.
داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد وكرا لعصابات داعش الإرهابي في قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصقار في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما أحبطت الوكالة محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليهم السلام بضبط حزامين ناسفين وعبوة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار شمالي محافظة بابل. وكانت المحافظة أعلنت عن خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية مبينة أنها ستتم بمشاركة أكثر من 18,000 عنصر أمني بين ضابط ومنتسب ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل. وقال مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة العميد عادل الحسيني أن خطة المحافظة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين تتضمن 3 مراحل: الأولى العمليات الاستباقية والمتابعة الاستخبارية والانتشار ومسك الأرض لحين انتهاء الموسم العبادي بعد المناسبة يوم 20 صفر. على صعيد متصل قام الحشد الشعبي بتوسيع انتشار قطعاته في محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة الأربعينية، وأعلن اللواء 14 حشد انتشار قطعاته ضمن محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة وتوفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات نحو قبة أبي الأحرار في كربلاء المقدسة. بسياق متصل تفقد وزير الدفاع جمعة عناد مسعود اليوم الأحد محافظة كربلاء المقدسة واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بالزيارة. والتقى وزير الدفاع قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة وقائد حشد في المحافظة، وعقد الوزير فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. تتواصل الاستعدادات وتستمر إجراءات الأمن وملاحقة الإرهابيين وإفشال محاولاتهم الدنيئة للنيل من الزائرين ليؤكد العراقيون قدرتهم على مواجهة التحديات. مراسل إذاعة الطهران محمد سعيد.
فلسطينيا، حيث أطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم النار صوب قوة صهيونية قرب المدرسة الأمريكية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هربت من المكان بعد تعرضها للرصاص. وشهدت جنين الليلة الفائتة اشتباكات مسلحة تزامنا مع قيام جنود صهاينة باقتحام المدينة من عدة مداخل، حيث أعلن الاحتلال تضرر العديد من مركباته نتيجة إصابته بالرصاص. ومنذ أيام تتواصل المواجهات وفعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسير في سجن عوفر الإسرائيلي قرروا الإضراب التدريجي عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين، مع استمرار إجراءات التنكيل بحق الأسرى والتي فرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوة مرهونة بموقف الاحتلال خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن عشرات الأسرى يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرية، ما أدى إلى حصول إصابات في صفوفهم. ودعا النادي المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال. أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل انفعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع شبان المدينة. هذا وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إعادة اعتقال المجاهدين 6 لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى 6 أهم سجونه المحصنة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعملية عدوانية استعراضية أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناضل انفعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عملية معقدة شاركت فيها وحدات خاصة من جيش الاحتلال والشباك ومئات الجنود الذين اقتحموا مقيم جنين. إلا أن المشهد الميداني أكد أن الاحتلال لم يستطع من خلال اعتداءاته من رأب الصدع الذي أصيبت به منظومته الأمنية عندما تحرر السجناء 6 بفعل خطط أذهلت القاصية والداني، وعليه تبدو سلطات الاحتلال وهي تحاول تلميع صورتها الأمنية بعد عملية تحرر السجناء الشهيرة، وقد حاولت التسويق بأن اعتقال انفعات وكممجي نجاح مبهر لتلك المنظومة الأمنية، لكن عملية حفر نفق على مدى 7 أشهر بأدوات بسيطة للغاية ستظل تحفر عميقا في وجدان الاحتلال الإسرائيلي وفشله الجديد أمام الإرادة الفلسطينية بالتحرر والمقاومة. وهنا تقول صحيفة هآرتس في عددها الصادر الأحد إن التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بعد نجاح 6 أسرى بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع تكشف عن إخفاقات عميقة وخطيرة في إدارة السجن، حيث تظهر التحقيقات أنه لم تجري أي عمليات مراقبة لإجراءات الحراسة في واحد من أكثر السجون تحصينا في كيان الاحتلال. في المواقف أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعادة اعتقال المجاهدين 6 من أبطال كتيبة جنين الذين كان أخيرهم البطلان المجاهدان أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد 2 كاملين من الملاحقة والمطاردة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى 6 تحصيناته وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون.
إلى اليمن، حيث أكد عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي أن تشكيك غوتيريش في القصاص من قتلة الشهيد الصماد جاء بطلب من دول العدوان لارتباطها الوثيق بالجريمة. وقال الحوثي إن التشكيك مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة، مؤكدا أن دول العدوان مولت وخططت لجريمة قتل الصماد واعترفت بذلك. إلى ذلك قال وزير الدفاع اليمني إن انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية وخصوصا في مأرب جسدت إرادة الشعب الذي لا يزال يقدم التضحيات حتى تحرير اليمن من الغزاة، مؤكدا أنه يستحيل على اليمنيين أن يقبلوا بالمحتلين مهما كانت قدراتهم. قتل مدنيون وجرح آخرون جراء انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم نينغرهار شرقي أفغانستان، وذلك غداة سلسلة تفجيرات ضربت الإقليم نفسه والعاصمة كابول. ووعد حلف شمال الأطلس بتقييم صادق لمشاركته في أفغانستان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال هشاً، قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجار وقع في مدينة جلال آباد بإقليم نينغرهار شرقي البلاد. ووقع الانفجار بالقرب من محطة حافلات حيث تم زراعة عبوة داخل سيارة لأحد أفراد حركة طالبان. وهذا الهجوم جاء بعد سلسلة تفجيرات استهدفت طالبان في العاصمة كابول وجلال آباد أيضا. ووجهت أصابع الاتهام لجماعة داعش الوهابية، خصوصا وأن هذه الهجمات تشبه طرق تنفيذها للهجمات وجاءت بعد تبنيها للهجوم على مطار كابول الدولي الشهر الماضي والذي راح ضحيته مئات المدنيين بالإضافة إلى عناصر من طالبان و13 جنديا أمريكيا. إلى ذلك أعلن 10 من أهالي ضحايا الغارة الأمريكية على كابول الشهر الماضي رفضهم لاعتذار واشنطن على القصف، معتبرين الاعتذار غير كاف عن جريمة الحرب هذه. وطالب الأهالي بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الجوي بموجب القانون الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوما على سيارة اعتقدت أنها محملة بالمتفجرات، وزعمت أنها أحبطت محاولة هجوم لجماعة داعش الوهابية. لكن غداة الضربة أعلنت عائلة سائق السيارة إزمراي أحمدي أنه كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية وأن 10 أشخاص قتلوا في الضربة معظمهم أطفال. من جانب آخر، وعد حلف شمال الأطلسي الناتو خلال اجتماعه في العاصمة اليونانية أثينا بتقييم صادق وواضح ومعمق لمشاركته في أفغانستان، وأضاف أنه سيحقق أيضا في أسباب ما جرى بعد انسحابه مع الولايات المتحدة من البلاد. وأوضح وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيتو بولوس أن خطر الإرهاب في أفغانستان ما زال قائما، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة بينها موجودة الهجرة المحتملة من أفغانستان إلى أوروبا.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. ووزير الدفاع اليمني يؤكد أن الانتصارات الأخيرة التي تحققت جسدت إرادة الشعب اليمني. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. التلاوة المختارة في الساعة 1:23، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:35 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 2:36، تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:07. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:42، يليه من هدي الحسين. رسالة الدم ودم الرسالة يأتيكم في الساعة 3:56، ثورة الحسين عليه السلام، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:11 وعلى مدى 10 دقائق. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 4:26، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج في رحاب كربلاء. في الساعة 4:57 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. مستمعينا الكرام، تصبحون على ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تلاوة اليوم هي لسورة النازعات من الآية 26 إلى نهاية الآية 33 من السورة ذاتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
يا واقفا يبكي الطلول وينشد بالله تهت وغاب عنك المرشد. كم تدعي حزنا وأنت مرفه، إن كنت محزونا فما لك ترقد؟ هل لا بكيت على الحسين وأهله؟ هل لا بكيت لمن بكاه محمد؟ فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجدوا. وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد. أنسيت إذ صارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحد؟ لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين مبدد. كيف القرار وفي السبا يا زينب؟ كيف القرار وفي السبا يا زينب؟ تدعو بفرط حرارة يا أحمد. هذا حسين بالسيوف مبضع وملطخ بدمائه مستشهد، عار بلا ثوب صريع في الثرى بين الحوافر والسنابك يخضد. والطيبون بنوك قتلها حوله فوق التراب ضواحيا لا تلحد. والشمس والقمر المنير كلاهما حول النجوم تباكيا والفرقد. أنسيت قتل المصطفين بكربلا حول الحسين ذبائحا لم يلحد؟ فسقوه من جرع الحتوف بمشهد، كثر العدو به وقل المسعد. ثم استباحوا الطاهرات حواسرا، فالشمل من بعد الحسين مبدد. بالطف حولي من يتامى إخوتي في الذل قد سلبوا القناع وجردوا. يا جد قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا فليس لهم هنالك مورد. يا جد قد أمسيت مما نالني ولما أعانيه أقوم وأقعد. يا جد لو أبصرتني ورأيتني والخد مني بالدماء مخدد. يا جد ذا نحر الحسين مضرج، يا جد ذا نحر الحسين مضرج بالدم والجسم الشريف مجرد. يا جد ذا صدر الحسين مرطض والخيل تنزل من عليه وتصعد. يا جد ذا نجل الحسين معلل ومغلل في قيده ومصفد. يرنو لوالده ويرنو حاله وبنو أمية في العمى لم يهتدوا. يا جد ذا شبر يرم بفتكه، يا جد ذا شبر يروم بفتكه ذبح الحسين، فأي عين تجمد؟ حتى إذا أهوى عليه بسيفه نادى بأخفض صوته: يا أوحد، يا خالقي أنت الرقيب عليهم، يا خالقي أنت الرقيب عليهم في فعلهم ظلما وإنك تشهد. أبيات لدعبل بن علي الخزاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة منه وبركات. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: الدروس والعبر من واقعة كربلاء. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد حسن نصر الله، أدام الله ظله وارفا على رؤوس المسلمين. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله بشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وولده وأصحابه وما جرى عليهم. من الأمور التي أكد عليها الإسلام، نبي الإسلام، قرآن الإسلام، هو الاهتمام بأحداث التاريخ وما جرى على الماضين، ومتابعة قصص الماضين وأحوال الماضين وأحوال الماضين، طبعا ليس لمجرد الاطلاع أو تعبئة الوقت، وإنما لفائدة وفوائد عظيمة وجليلة تتوقف على هذا العلم، على هذا الاهتمام، على هذه المعرفة وعلى هذه المتابعة. القرآن الكريم نفسه، وهو كتاب خالد ونص إلهي ديني خالد، ذكر في صوره وآياته الكثير من أحداث تاريخ وهذا النوع من القصص المعبرة. عرض هذه الأحداث هي ذكرى وموعظة وهدى، ذكرى وموعظة وهدى للمؤمنين بشكل أو بآخر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بعد ما يحكي عن هذه الأحداث وهذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا العرض لهذه القصص عرضه هو الهداية وفتح أبواب الرحمة من خلال اتعاظ، من خلال استفادة من التجارب. إذن لننهي القسم الأول من حديث القسم الثاني، أن هناك دعوة إسلامية وقرآنية دائمة لفهم سنن التاريخ وقراءة أحداث التاريخ وأخذ العبر والدروس منها لصالح الحاضر والمستقبل. وبالتالي عندما نكتشف هذه السنن والقوانين التاريخية الاجتماعية نعمل بمقتضاها وعلى أساسها ونجتنب مخاطرها ونستفيد من النقاط التي تبرز عناصر القوة في أمتنا أو في مرحلتنا ونعبر، كما نستفيد من فهمنا للسنن والقوانين الطبيعية. وفي هذا السياق نحن نتحدث عن كربلاء وأحداث كربلاء التي كانت مفصل تاريخي هام جدا بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. يعني بس نقول مفصل تاريخي هام جدا جدا جدا، يعني هناك في تاريخ الأمة وتاريخ الدين المحمدي ما قبل كربلاء وما بعد كربلاء، مثل ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. هذا مفصل. ننقل للقسم الثاني اللي هو كمان بالحقيقة له علاقة قوية جدا بفوائد المراجع التاريخية والتوقف أمام أحداث التاريخ، وخصوصا ما جرى مع الأنبياء والأولياء والمؤمنين من أتباعهم والمواجهات والتحديات والأخطار. والنقطة اللي أنا بدي أصلها عن عملها عنوان القسم الثاني هي مسألة التثبيت، ثبات في طريق الحق، الثبات مع نبي الحق، مع إمام الحق، في جبهة الحق. يعني في كل التاريخ كانت جماعة المؤمنين بالحق، هلا حستعمل أنا عبارة المؤمنين بالحق أو الحق، سواء الحق الديني والاعتقادي أو الحق في المجال السلوكي والشريعي أو في الحق في القضية السياسية، أي الحق عموما. والكل عم نحكي من داخل جماعة أهل الحق والمؤمنين بالحق والذين اتبعوه ومشوا، لكن عندما واجهوا المحنة والشدة أدى بهم إلى هذا التقسيم. هون بيجي السؤال الكبير اللي هو القسم الثاني من حديثي، أنه طيب بدي أحكي عن الذين ثبتوا بشكل أساسي. الذين ثبتوا لماذا ثبتوا؟ بالتالي نفهم، وأيضا لازم نعرف الذين تخلفوا أو ارتدوا، لماذا ارتدوا، لماذا تخلفوا عن المسيرة، لنأخذ خلاصة وعبرة لنا نحن الذين نواجه أيضا في حياتنا في هذه المرحلة، في كل المراحل التي سبقت، في كل المراحل الآتية نواجه تحديات كبيرة وخطيرة جدا، ونحن أيضا كجماعة بشرية نتعرض لنفس أحداث الماضي وسنواجه نفس النتائج، نفس الأسباب ونفس النتائج. وبالتالي علينا أن نكون محصنين بالحد الأدنى بالمعرفة لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة، وكل مرحلة صعبة نواجه فيها محنة أو شدة. إذن عنوان القسم الثاني حأحكي عن التثبيت، لماذا كيف يمكن أن يثبت الإنسان في طريق الحق، ما هي العوامل المؤثرة، ما هي العوامل المساعدة، وأختم بالشواهد وخصوصا من الحسين عليه السلام وأحداث كربلاء وما جرى في كربلاء. وطبعا عندما أتحدث عن بعض الأسباب كل لها شواهد تاريخية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، ولكن أنا سأكتفي بشواهد من زمن كربلاء لحتى نضل أكثر في جو المناسب. مع الإلفات أنه حجم التحديات كبير جدا ومتنوع جدا. نبي الحق أو جماعة أهل الحق المؤمنون بالحق ببلش المواجهة معهم من قبل الفريق الآخر، أولا برفض أنه مرفوضين مش مقبولين، ما تدعونه غير مقبول لدينا ومرفوض لدينا، يصل الأمر إلى التشكيك بما يطرح النبي أو جماعة أهل الحق، إلى مستوى بعدين إلى مستوى الاتهام بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالشعوذة. هذا كله بتعرفوا صار مع نبينا ومع كل الأنبياء الذين سبقوا. الآن في هذا الزمن ممكن ما يقول لك أنت مجنون، إيه بيقول لك هلا ساحر، وما بيقولوا ساحر، بيقولوا مجانين، بيقولوا مثلا عملاء، بيقولوا يخدمون مصالح الدول الإقليمية. كنت عم تحكي عن حق طبيعي لك سلمت به كل الشوائع وكل القوانين، حتى القوانين الدولية، أنه أخي أنا أرضي محتلة وبلدي معتدى عليه، من حقي أن أقاوم، وبتقوم بدك تقاوم دفاعا عن شعبك وأهلك ووطنك، فيقال مثلا ما بيقدر يناقشك بحقك، بيقول أنت تخدم أجندة إقليمية. وصولا إلى الشتائم والإهانات، وصولا إلى إلحاق الأذى الشخصي والجماعي، وصولا إلى الحصار والتجويع والمقاطعة وفرض العقوبات، وصولا إلى الجلد والسجن والتعذيب، وصولا إلى القتل، قتل الأفراد وقتل الجماعات ومحاولات الإبادة الجماعية لجماعة المؤمنين. هذا نحكي نمزجه طوال التاريخ كله كان هيك.
طيب،
وبالتالي مع هاي البلاءات الشديدة هون الإنسان بيصير أمام هذا الامتحان الصعب. هون تيجي أهمية، ندخل إذن للقسم الثاني، الحكي عن الأسباب، العوامل المؤثرة والمساعدة بالتثبيت. أنا حكيهم باختصار، وفي بعضهم لوضوحهم ما بيحتاجوا يجيب شواهد من الآيات والروايات، لكن لنجمع الموضوع بنظرة شوي كاملة أو شاملة. في آخر سورة هود، تعرفوا بسورة هود الله سبحانه وتعالى بيحكي عن عدد كبير من الأنبياء وما جرى عليهم مع أقوامهم ونهاية الصراع كيف كان. بالآخر بيقول له لرسول الله صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه القصص اللي عم نحكي لك إياها على تنوعها وتنوع الأنبياء وتنوع الأقوام واختلاف الأحداث، نحن عنا غرض وهو أن نثبت فؤادك. هو قائد هذه المواجهة، قائد هذا التحدي، يواجه الاتهام، رفض، التشكيك، الشتائم، الأذى الشخصي، الأذى العام، وكل هذه التحديات يواجهها رسول الله ومعه صحابته والمؤمنون به. فالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات تتحدث عن هذه الأحداث ليثبت قلب رسول الله، وبالتالي يثبت قلوب المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هذه القصص التي ننزلها عليك هي ذكرى للمؤمنين، وهي موعظة للمؤمنين، وهي حق، لأن هذه هي الوقائع الصحيحة التي حصلت في التاريخ، وغرضنا أن نثبت به فؤادك. هنا نفهم علاقة أحداث التاريخ وأخذ العبرة من التاريخ في تثبيت فؤادنا، قلوبنا. ليش تثبيت الفؤاد؟ لأن الفؤاد إذا ثبت، القلب إذا كان قلبا قويا ثابتا شجاعا صلبا، تثبت الأقدام وتثبت الرقاب وتثبت الجماجم وتثبت البنادق في الأيدي، ولا يتزلزل الإنسان ولا يتودد ولا يضيع. طيب، من هون نحن منفوت على العوامل بالاستفادة من الآيات القرآنية، الروايات الشريفة، وأيضا عبر التاريخ. واحد، لما نجي لأسباب، ما هو هون سلب وإيجاب، أنه طيب ليش الإنسان بيتزلزل؟ لنعرف كيف نثبت. يعني مثل ما نقول ليش بيجي المرض؟ لنعرف كيف نعالج المرض. له بالمعالجة في، أو الإنسان يحافظ على صحته في أنه يتبع حمية حتى ما يمرض، ولكن إذا مرض بس بده علاج في قويين. خل نشوف ليش الإنسان بيتزلزل. لماذا في حياة الأنبياء والأولياء وجماعات أهل الحق طوال التاريخ، لماذا كان البعض يتزلزل ويضعف؟ وبالتالي نعرف نحن كيف نتجنب هذا الموضوع. أولا، من أسباب تراجع الإنسان في مرحلة من مراحل التهديد بتشوفه بالأول ما بيتراجع، بضل مع النبي، بضل ثابت قوي. طالما القصة قصة رفض وتشكيك وشتايم واتهامات وشوية تضييق وشوية جوع وكذا بيتحمل، لكن عندما يصل الأمر إلى نفسه إلى عائلته أنه الثبات على الحق، ثمنه هو أنه قد يتعرض للقتل، مو معلوم يقتل، قد يتعرض للقتل وقد لا يتعرض، لكن بصير احتمال تعرض القتل كبير، أو قد تتعرض عائلته للقتل، أبوه أمه زوجته أولاده أحباؤه أعزاؤه. عندما تصل النوبة إلى هنا إلى أنه ممكن أنا أقتل أو عائلتي تعرض للقتل، هون بيهتز بيتزلزل بينسحب. هذا شواهده بالتاريخ معروف. مثلا اتفقنا أنه نأخذ شواهد من أحداث كربلاء، طيب نجي أهل الكوفة الذين بايعوا الحسين عليه السلام، ما عم بحكي عن المكان المؤمنين فيه، ما بايعوا ما اتبعوا، لا الذين بايعوا وكانوا عن جد مقتنعين فيه، مقتنعين فيه وهم طلبوا يجي وإجا لعندهم، هم بايعوا مسلم بن عقيل، كل بيعرف أنه لا، لأنه عندما جاء عبيد الله بن زياد الكوفة هددهم بالقتل، بقتل أولادهم، بقتل آبائهم أحبائهم، بقتلهم، فخوفا من القتل وحذرهم عمل عليهم حرب نفسية مثل ما حكينا السنة الماضية، كذب عليهم قال لهم جيش الشام على الطريق. يا ما في ناس بيخسروا المعركة بس بسبب الحرب النفسية، يعني كذب، بيصدقوا الكذب. واليوم الحرب النفسية متطورة جدا في عالم الأكاذيب، يعني قال لهم جيش الشام جاي، وبالتالي هم فرطوا الجماعة، خافوا على دماءهم على أولادهم، وبالتالي حصل هذا الانهيار الذريع والعجيب. طيب تحليل ما بدنا ناخذ وقت أكثر، لما نجي للمعالجات منقول الالتفات إلى الحقائق التالية. أولا يا أخواننا الناس يموتون، أنه أنا خايف على نفسي، خايف على أبي على أمي على زوجتي أولادي بناتي أعزائي، شو خايف عليهم؟ من الموت من القتل؟ مو مخلدين، ناس ميتين. أحب الخلق إلى الله، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون. طيب نلتفت لهذه الحقيقة. ثانيا نلتفت لحقيقة أن الأجل هو في يد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن منتوهم أنه لما منتخلف أو مننسحب أو منتخبى أو منتراجع أننا نبعد أجلا، هذا وهم، هذا جهل مش صحيح، لأن الأجل يأتي في حينه لا يتأخر، سواء ذهب ابنك إلى ساحة القتال أو خبيته في بروج مشيدة تحت سابع أرض، عندما يأتي أجله سيأتي أجله. القرآن الكريم عالج هذا الموضوع، يعني فكرة أن الجهاد مثل ما بيقول الأمير عليه السلام لا يقارب أجلا، وكذلك القعود، القعود لا يمد في عمر الإنسان، ما بيطول عمرك، ما بيحمي ابنك، ما بيحمي عزيزك. قال الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أنه الناس اللي راحوا على الجبهة واستشهدوا ناس شفت، ليش أخذوا لك ابنك على الجبهة؟ ليش قبلت ابنك يروح؟ الله بيقول هول قاعدين عم يحكوا. طيب فدوأوا، قل فدوأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم الذين تقولون ذلك، عندما يأتي أجلكم عملوا معروف ادفعوا هذا الأجل، هل تستطيعون ذلك؟ لا، أولئك قوم جاءت أجالهم. هلأ هو بالجبهة، هو بالبيت، هو بالمستشفى، هو يواكب سيارة، هو ماشي بالشارع وقع عليه شيء عن السطح، اجت رصاصة طايشي، هذا أجل. في آية أخرى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل، الآية أوضح بالمعنى اللي أنا قصده، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين جاء أجلهم حتى لو ما كانوا بالجبهة، لو كانوا ببيوتهم سيأتيهم الموت وسيذهبون إلى مضجع الموت. إذن من شو عم نهرب عندما يأتي التحدي ويأتي التهديد أنه عم نحفظ حياتنا، عم نمد بأجلنا، عم نأخر موتنا؟ لا، هذا وهم، هذا غير صحيح. بل أسوأ من ذلك وأكثر، أقول لكم أن هؤلاء الذين يتزلزلون وينسحبون ويجبنون وأحيانا ينصرون الباطل على الحق ليدفعوا أجلا يموتون في وقت قريب جدا، كما حصل مع كثير ممن خرجوا لقتل الحسين عليه السلام. كم بقوا بعد الحسين؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما طول. كثير من قيادات وكوادر وحتى مقاتلي جيش عبيد الله بن زياد قتلوا بعد سنوات قليلة، وكثير من من بقي قتلوا في الأحداث التي تلت كربلاء. إذا أنتوا أدي يعني أدي عشتوا نتيجة هذا التخاذل؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، محوزي هالقد. أن يتخلى الإنسان عن الحق وينسحب ويخسر الدنيا والآخرة. إذن أولا يكون عندنا هذا الفهم، هذه القناعة، فلا نخاف. هذا وهم، هذا الشيطان بوسوسنا يا أخواننا وأخواتنا لما منواجه التحدي أنه منخاف على أنفسنا وعلى أحبائنا وأعزائنا من الموت. ليش؟ الموت في يد هؤلاء، الموت في يد الله سبحانه وتعالى. نحن الجهاد لا يقاوب أجلا، والقعود لا يدفع أجلا. الأمر الثاني، الخوف على المال، على الدار، على الممتلكات، على الخيرات، بخل الإنسان ينسحب. أيضا كما حصل في الكوفة، أنه هددهم بهدم داركم، بقطع عنكم المصاري، بقطع عنكم النفقات والعطيات ومشاكل. أيضا الجهاد لا يقطع رزقا، بل بالعكس هو الذي يأتي بالرزق. طيب شوفوا شو صار عليهم، شو صار عليهم بعدين، على بيوتهم، على أرزاقهم، على أمنهم، على سلامتهم، على حياتهم، على كرامتهم. ماذا جرى على أهل الكوفة؟ ماذا جرى على أهل المدينة بعد الحسين عليه السلام في واقعة الحورة المعروفة في التاريخ؟ من الواقع المعاصر عندما تخلت الأمة وتراجعت وتخاذلت عن نصرة فلسطين والقدس قامت دولة إسرائيل. طيب شو صار؟ الخيرات راحت، البيوت راحت، الحقول راحت، الأراضي راحت، المقدسات راحت. ثم جاء المستكبرون وهيمنوا على بلادنا، نفطنا وغازنا وخيراتنا كل بإيديهم. في ظاهر الحال هاي الحكومات أنها مسيطرة، لكن أغلبها تذهب إلى القوى المستكبرة. اليوم العالم العربي والإسلامي هو يملك أعظم ثروات أودعها الله في الأرض، ولكنه لا يستفيد من هذه الثروات. شوف الأمية والجهل والبطالة والمرض والتخلف، أعلى نسبة موجودة في عالمنا العربي. طبعا خياراتنا راحت نتيجة تخلفنا وتخلينا عن الجهاد. لكن في المقابل مثلا لما ناخد بعدين لبنان والناس قامت بمسؤولياتها، إسرائيل احتلت أرضنا، الجهاد أعاد أرضنا، أعاد خياراتنا، أعاد بيوتنا، أعاد حقولنا، أعاد إلينا قرانا، أعاد إلينا أملاكنا. صحيح أو لا؟ لكن لو تخلفنا عن الجهاد كان هذا كله رايح. كان اليوم إسرائيلي بيصادر أراضي وحقول وبيعمل مستعمرات وبيزعبنا من أرضنا ومن قرانا ومن بيوتنا، والعالم العربي الميت يتفرج علينا، يشاهدنا فقط، بيبكينا يمكن في أحسن الأحوال على التلفزيون. إذن بالعكس التخلف عن الحق وعن القيام بالواجب هو الذي يضيع المال والخيرات والثروات، وليس التثبت والتمسك بالحق. ثالثا، في عنوان عريض بيدخلوا فيه العنوان الأول والثاني، لكن خلينا عنوان مستقل، هو عادة ركون الناس إلى الدنيا، الطمع بالدنيا، التطلع إلى الدنيا، هاي المشكلة الحقيقية. هذا هو السبب العام. الناس ليش تركوا الحسين؟ لأنهم ركنوا إلى الدنيا وطمعوا بالدنيا وأرادوا الدنيا الظاهرية، وهم طبعا واهمين وجهلة ومغشوشين بهذا الفهم. هذا كان الذي أدى عادة. ليش الناس تنسحب؟ لأنها تخاف على دنياها. أخذنا بلشنا من المصداق الأبرز، هو دمه الإنسان نفسه، أهل بيته. مصداق آخر ماله أملاكه، لكن عموما في عنوان أوسع اللي هو عنوان الدنيا. طيب لما واحد بالمعالجة بينتبه أولا أن هذه الدنيا زائلة وفانية، طبعا هذا شواهد كتير، زائلة وفانية. طيب هؤلاء الذين قتل الحسين عليه السلام، حتى لو فرضنا أنهم حصلوا على ما طمعوا به من دنيا، طيب انتهت يا أخي، مش 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. يزيد بن معاوية قديش عاش بعد الحسين عليه السلام؟ ثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين، هلا، لكنه سوف يأتي يوم القيامة ليسأل عن دم، دم رسول الله وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كل الذين شاركوا في دم الحسين عليه السلام. طيب هاي دنيا زائلة ثانية لا تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها، لا بإيمانه ولا بدينه ولا بكرامته، فضلا عن أن يضحي من أجلها بآخرته، بالحياة الأبدية السرمدية الأزلية. أيضا الالتفات